الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة فصلت ومع الآية 45، وهي قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن اختلاف الناس في الكتاب أمر قديم، لست يا محمد وحدك ممن اختلف في الكتاب الذي جئت به، لكن اختلاف الناس على الكتب السماوية أمر قديم، وهذا شأن الناس. فالمؤمنون الصادقون ينادون من مكان قريب، يفهمون كلام الله عز وجل، يدركون مراميه، والمنحرفون الضالون الشاردون ينادون من مكان بعيد، يفهمون كلام الله عز وجل على خلاف ما أنزل، إما أن يطعنون به كما قلت في الدرس الماضي، وإما أن يزورون بعض حقائقه ويؤولونه تأويلا ما أنزل الله به من سلطان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخفف عنه وطأة التكذيب والاختلاف، فقال له: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني من قبلك، فاختلف فيه أيضا. والإنسان حينما يدرك أن معركة الحق مع الباطل قديمة قديمة ومستمرة وأبدية يخف عليه الأمر، يعني يجب أن تفهم أن كل خلاف بين أهل الحق والباطل هذا الخلاف لا بد منه، خلاف قديم كان ويكون وسيبقى، لأن الناس رجلان، مؤمن وغير مؤمن، فالمؤمن يتعاطف مع الحق ويؤيد الحق وينصر الحق ويفرح بالحق ويسر للحق، غير المؤمن يحقد ويكذب ويسخر ويبحث عن المثالب، يتوهم المثالب. فهذا الكلام أيضا موجه لكل مؤمن، يعني إذا أنت استقمت على أمر الله وفي من حولك لما استقمت هجموا عليك ونددوا بك وانتقصوا من استقامتك وشوهوا سمعتك وطعنوا في نواياك، هذا أمر طبيعي جدا، لأن معركة الحق مع الباطل معركة قديمة ومعركة مستمرة، أهل الحق يتعاطفون مع الحق وأهل الباطل يتعاطفون مع الباطل. فلذلك ربنا عز وجل أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخفف عنه وطأة التكذيب وأن يبعد عنه الألم الممض الذي ألم بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم علم اليقين أنه على الحق المبين، بينما كفار مكة يشككون في هذا الكتاب ويستهزئون به ويشككون في مصداقيته. فلذلك ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني من قبلك، فاختلف فيه كما اختلف في كتابك. أما هذه الآية: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، هذه الآية أو هذه الكلمات وردت مرات عديدة في أكثر من آية في كتاب الله. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، معنى لقضي بينهم أي لعجل الله لهم العقوبة ولحسم الأمر. ما هي الكلمة التي سبقت من ربك؟ هنا السؤال. إذا فهمنا هذه الآية فهما دقيقا ربما فهمنا أكثر الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا، خلق السماوات والأرض وعرض على السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل أمانة، هذه الأمانة تؤهله ليكون أعلى المخلوقات جميعا وأسعد المخلوقات جميعا. إذا حمل الأمانة وقام بواجب الأمانة كما ينبغي فهو أسعد المخلوقات وأرقاها قاطبة من دون استثناء. الأمانة نفسه التي بين جنبيه، أوكل الله للإنسان تزكية نفسه وتهذيبها وتعريفها بربها وحملها على طاعته، فمن زكى نفسه سعد في الدنيا والآخرة، ومن أشقى نفسه دساها شقي في الدنيا والآخرة. النقطة الدقيقة أن هذه الأمانة من لوازمها حرية الاختيار، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أن الله أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب. الإنسان مخير، هذا الاختيار أثمن ما يملكه الإنسان. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، هو فاستبقوا الخيرات. أنتم في الدنيا تتمتعون بحرية الاختيار، وحرية الاختيار هي التي تثمن أعمالكم، هي التي ترقى بكم، هي التي تجعلكم تستحقون الجنة، هي التي تجعلكم تستحقون النعيم الأبدي. هذه الحرية حرية الاختيار، هذه الحرية من لوازم حمل الأمانة. فربنا عز وجل خلق الإنسان في الدنيا، أعطاه مقومات التكليف، الكون كل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاه عقلا جهاز استشاري قوة إدراكية، إذا سأله يجيبه، أي سؤال يطرح على العقل يأتيك بالجواب المقنع. هذا اللهم إذا كان العقل عند صاحبه قائدا للحقيقة، أما إذا استخدمه مبررا للخطأ استخدمه استخدام معكوس، عندئذ يشقى بالعقل، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فالعقل أيضا من لوازم التكليف، الكون من لوازم التكليف، العقل من لوازم التكليف، الفطرة من لوازم التكليف، الشرع الذي جاء به الأنبياء من لوازم التكليف، الشهوة التي أودعها الله في الإنسان من لوازم التكليف، حرية الاختيار من لوازم التكليف، القوة التي بها تحقق اختيارك من لوازم التكليف، هذا كله من لوازم التكليف. فلذلك هذه الكلمة هو أنك أيها الإنسان مكلف، ومع التكليف أنت حر، لذلك لك أن تفعل في الدنيا ما تشاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن لوازم التكليف، من لوازم وجودك في الدنيا أنك مخير، فالله عز وجل أعطاك الاختيار وأعطاك عمر محدد. إذن الحساب يوم القيامة، الفصل هناك، الحكم بين الناس، من هم على حق من هم على باطل يوم القيامة. هذا يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك وأعطاك فرصة هي العمر كي تتعرف فيه إلى الله عز وجل، وكي تسمو بنفسك وتزكيها، لولا هذه الأمانة التي حملك الله إياها، ولولا هذا التكليف الذي كلفك به، ولولا أنك مخير، ولولا أنه أعطاك عمرا محددا لقضي الأمر سريعا، الكافر يقصم والمؤمن يكافأ. تصور يعني طالب في مدرسة وفي عام دراسي 9 أشهر وفي امتحان بحزيران، طبعا ما في بالنظام أثناء العام الدراسي نرسب طالب ولا ننجحه، نظام الداخلي للثانوية أن الطالب يقضي على مقاعد الدراسة 9 أشهر، يتلقى العلوم من أساتذته ويدرس لكن متى الامتحان؟ بخمس احترام. هذا الامتحان يكشف الطالب المجتهد من الكسول، الجاد من المهمل، الذي كان ينتبه من الذي كان يتلفى. فإنه نعمل كل يوم امتحان مستحيل. نظام الله نظمه، قانون الله قننه، سنة الله سنة، ولولا كلمة سبقت. يعني أنت الآن في بحبوحة، ما دمت في الدنيا في بحبوحة، وأنت مخير. أودع الله فيك الشهوات، إما أنها سلم ترقى به، وإما أنها دركات تهوي بها. أعطاك العقل قوة إدراكية، إما أنه يقودك إلى الحق، وإما أنك تعمله في فلسفة الانحراف. أعطاك الله الكون، إما أن تنتفع منه فقط كما فعل الغربيون، وإما أن تهتدي به كما فعل المسلمون. أعطاك كون لتهتدي به إلى الله ولتنتفع به، أما أن تنتفع به فقط وأن لا تفهم منه شيئا فقد ظلمت نفسك أشد الظلم. أعطاك عقل ليكون هو القائد لا أن يكون هو المبرر لعملك. أعطاك فطرة كي تكتشف فيها خطأك، أما إذا طمست في الشهوات أصبحت فطرة عاطلة عن العمل. أعطاك شرع كي تهتدي به لا كي تسخر منه. أعطاك اختيار كي تختار الحق على الباطل. إذا هذه الكلمة تأتي كثيرا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. في معنى آخر أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحه، ودائما المثل بيوضح. يعني في بالنظام الداخلي للتعليم الثانوي أن كل طالب يغيب 15 يوما يفصل من الثانوية. لو أن مدير حريص على طلابه حرصا بالغا، رحيم بهم، حريص على مستقبلهم، يعني هو القضية قضية تنفيذ قرار. لو أنه غابوا 30 طالب قرار واحد فصلهم كلهم، ليست هذه هي المهمة. القصد أن يتعلم هؤلاء، أن يتربى هؤلاء. لو أنه الأمر أمر تنفيذ قرار يفصل هؤلاء جميعا. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم، ليسعدهم، لا ليعذبهم. لو كان القصد أن يعذبهم لأهلكهم فور المعاصي، ارتكب معصية قصم وانتهى الأمر. لو أن القصد أن الله خلقهم ليعذبهم أو ليقمعهم إذا عصوا فالقضية صارت سهلة، إلا أن الله عز وجل خلق الخلق ليرحمهم، خلق الخلق ليسعدهم، خلق الخلق ليدلهم عليه، خلق الخلق ليهديهم إليه. لذلك الإنسان بيغلط مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية، الله عز وجل بيغفر له وبيرحمه وبيقبله. الشيء الذي يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق ومعه صحابته وهم أحب الخلق إلى الله، منعهم من العمرة عام الحديبية. لماذا؟ لأن هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا يعلموهم، فلو فتحوا مكة وحاربوا قريش لقتلوهم، والله سبحانه وتعالى يعلم فيهم الخير. فهي الآية بتؤكد هذا المعنى. ليس القصد أن الله سبحانه وتعالى، القصد أن يعذب عباده، أن يقيم عليهم ميزان العدالة فقط. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرحمهم، يحب أن يهديهم إلى سواء السبيل. فلذلك الآية الكريمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم. وهذه الآية أصل في العقيدة. يجب أن تعتقد أيها الأخ الكريم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا ليرحمنا، وما خلقنا إلا ليسعدنا، وما خلقنا إلا لينجينا من كرب الدنيا والآخرة. لذلك تأتي المحاولات العلاجية من الله عز وجل. إذن لو أن الله خلقنا ليعذبنا لمجرد أن نعصي الله عز وجل يقصمنا وانتهى الأمر. من أيام الإنسان يقول لك الله عز وجل ما يتدخل، هو خلقنا أعطانا حرية الاختيار، وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ كل منا أبعاده، يعني أن يحقق في الدنيا نواياه، أن تكون الدنيا ترجمة لما ينطوي عليه الإنسان من حب للحق أو حب للباطل. فكل إنسان له وجهة، كل إنسان له سلوك في الحياة. إذن ولولا كلمة سبقت من ربك، إما أن المعنى أنه أنت مخير وأنت لك عمر محدود، والعقاب والجزاء والفصل أخر ليوم القيامة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هذه الكلمة أن الله خلق عباده ليرحمهم، لأنه خلقهم ليرحمهم لا يعجل لهم العذاب. يعني الإنسان الرحيم لو ارتكب هالشخص التابع له غلط يستدعي العقاب والبتر والقصم، يعطيه فرصة وفرصة وفرصة، بذكره بنبهه ببين له بتوعده بوعده، من أجل أن يعود إلى الصواب من دون أن يسحق من دون أن يصاب بالأذى. إذن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، لولا أن الإنسان مكلف، لولا أنه مخير، لولا أن الله خلقه ليسعده، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. هذا على حق يكرم، وهذا على باطل يقصى، منتهى الأمر. لكن قد تجد خلاف ذلك، قد تجد الإنسان قد يكون كافر وقوي، الله عم يعطيه كل أبعاده، عم يعطيه كل نوايا، وقد تجد مؤمن مستضعف، الله عز وجل يمتحنه. في مثل آخر ممكن يوضح المثل دقيق، يعني أنه صيدلي طلب موظف ليعمل في صيدليته وأراد أن يمتحنه، وضع له مجموعة أدوية وقال له ضع كل نوع من هذه الأدوية في خزانته المناسبة. طبعا في خزانة للسموم، خزانة للمنشطات، للفيتامينات إلى آخره. فهذا صاحب الصيدلية الآن في طور امتحان هذا الموظف، فتناول الموظف الدواء اللي هو فيتامينات حطه مع السموم. لماذا سمح له صاحب الصيدلية أن يتوجه إلى خزانة السموم ويضع هذا الدواء في هذه الخزانة؟ هذا الموقف موقف امتحان، لو منعه ما ظهر، لا بد من أن يمتحنه، لا بد من أن يمسك الدواء المتعلق باستطباب معين ويتوجه به نحو خزانة ليست له. فنحن الآن في طور الاختيار، نحن مخيرون، من لوازم التخيير أن يسمح لنا أن نفعل ما اخترناه، ولكن هذا ليس على حساب أحد. يعني لما الإنسان بيختار أن يوقع الأذى بإنسان، الله عز وجل بوجهه إلى من يستحق هذا الأذى، الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المعنى الثالث يعني أنت الآن في طور اختيار، فالمخير يجب أن يأخذ أبعاده. يعني بشكل أو بآخر ممكن أن تطيع الله إلى أمد طويل وألا ترى أن شيئا تحرك. أنت قد تكون مستضعف، قد تكون خائف، قد تكون تعاني من مشكلات، ومع أنك في طاعة الله الله عم يعطيك أبعادك. أنه ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الإنسان إما أنه يعطى الدنيا ليمتحن بها، يعطى المال ليمتحن به، يعطى القوة ليمتحن بها، يعطى العلم ليمتحن به، فأنت في امتحان مستمر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يجب أن تؤمن أيها الأخ الكريم، ما دمت في الدنيا، ما دام القلب ينبض، وما دامت الرئتان تتحركان، وما دام الفم ينطق، فأنت في امتحان، تمتحن في كل شيء، تمتحن بالزوجة الصالحة، هناك من يفسد الزوجة الصالحة، تمتحن بالزوجة السيئة، تمتحن بالولد البار، تمتحن بالولد العاق، تمتحن بالدخل الوفير، تمتحن بالدخل القليل، تمتحن بالصحة، تمتحن بالمرض، تمتحن بالفراغ، تمتحن بالانشغال، هل يشغلك عملك عن طاعة الله عز وجل؟ تمتحن بنعمة الأمن، تمتحن ببلية الخوف، فأنت ممتحن دائما. أنت في الدنيا في طور الامتحان، كيف هذا صاحب الصيدلية وضع الأدوية على الطاولة وقال لهذا الموظف الذي يمتحنه ضع كل دواء في مكانه المناسب لأختبر خبرتك بالأدوية، فهو يراقب وقد يخطئ وينبغي أن يكشف على حقيقته. قد يمسك بالدواء المتعلق بالفيتامينات يضعه مع السموم يراقبه، إلى أن يضعه في هذه الخزانة يقول له أنت أخطأت، الامتحان حصل. إذن هذه الكلمة التي سبقت من الله، أول معنى أن الله خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، فلهذا يعطينا فرصا تلو الفرص، فرصة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. وهذا شأن الرحيم. الرحيم يعمل وعيد، لكن بأدنى اعتذار لو أعطيناك فرصة ثانية، فرصة ثالثة، فرصة رابعة، فرصة خامسة. جاء عن سيدنا عمر رجل سارق فقال والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة. قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. طلع المرة الثانية. ربنا عز وجل يعطي فرص كثيرة. هذا المعنى الأول، خلقك ليرحمك لا ليعذبك، لذلك يحلم عليك، لذلك يعطيك فرصة حتى نهاية العمر. توب، ارجع، فكر، دقق، حقق، اتعظ، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، اقرأ السيرة، شاهد المشاهدات، ثبت من الأحداث مواعظ، دروس. يعني الله عز وجل ما خلقك إلا ليرحمك، إذن يعطيك العمر كله فرصة كي تتوب إليه. هذا سبب تأخير العقاب للآخرة، في فرصة. مثل عام الدراسة، هالطالب معه فرصة حتى الامتحان الأخير، ممكن كل ما شعر حاله في تقصير بتلافى قصوره. أما نعمل فجأة امتحان مفاجئ بالشهر الثاني نجح ونرسل، لا، مو هيك النظام. النظام لحذيران الامتحان، في فرصة. هذا المعنى. المعنى الثاني الذي ألححت عليه أنك في طور الابتلاء. الابتلاء من لوازمه الاختيار، والاختيار من لوازمه أن تأخذ أبعادك الكاملة لأنك مخير. المعنى الثالث أنه أنت مكلف، أساس وجودك أنه أنت مخير. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دائما المنقطع عن الله عز وجل أميل للتشكيك بالحق، أما في علاقاته الدنيوية دائما على اليقين، بيطلب عقد، بيطلب توثيق، بيطلب دليل. في علاقاته المالية وعلاقاته الاجتماعية لا يقبل بالظن، يطلب الدليل اليقيني. أما في أمور عقيدته الخطيرة، في أخطر شيء الإنسان يتعلق فيه يبقى على الظن، لك ما منعرف مين مات ورجع قال صار معه. دائما في أمور العقيدة أميل للظن والشك والتردد، مع أن هذا ليس هو الإيمان. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قلت لكم مرة، هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين استنتاج القطعي، وحق اليقين أن ترى بعينك هذا الاستنتاج، وعين اليقين أن تلمس بأحاسيسك هذا الاستنتاج. أنت قد تقول لا دخان بلا نار، عقلك حكم أن وراء هذا الجدار نارا، والدليل الدخان، والقاعدة لا دخان بلا نار. أما حينما التففت حول الجدار ورأيت النار بأم عينك دخلت في شيء آخر، هو حق اليقين. أما إذا لمست يدك النار وشعرت بألم الحرق، عندئذ دخلت في حالة ثالثة هي عين اليقين. فأنت بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أما الشك والريب والتردد، أضعف الأشياء هو الوهم، ثم الشك، ثم الظن، ثم غلبة الظن. لكن في العقيدة لا يقبل إلا القطع. القطع يعني 100%. عقيدة دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. مرة قال لي أخ كلمة لطيفة، قال لي، سألني عن موضوع بالفقه، قلت له هذا موضوع خلافي، بعض العلماء تشددوا وبعض العلماء تساهلوا. رآها فرصة رائعة جدا كي ينجو من تعذيب ضميره. قال لي ما القول في إنسان التقى بعالم متساهل وسأله عن هذا الموضوع فأفتى له بالتساهل، فهل عليه إثم؟ فألهمني الله جوابا على السريع. قلت له ما قولك لو أن لك بيتا أردت أن تبيعه، جمعتك صدف بدلال أعطاك له ثمنا، هل تبيعه رأسا أم تسأل دلال آخر ثاني وثالث ورابع وخامس، وبتمتحن الأسعار وبتعمل جولة للسوق وبتطلب بيت مشابه لبيتك؟ لماذا في أمر بيع البيت ما بيكفيك واحد دلال واحد ولا زبون واحد، بتتقصى الحقيقة من كل جوانبها؟ أتكون هذه الدار أغلى عليك من الدار الآخرة؟ لماذا في أمر الدين نقبل الظن والتردد والشك؟ شيء بيحير بيقول لك ما حدا بيعرف شيء، مثلا كل يدعي أنه على حق، وأنت أين موقعك من هؤلاء؟ الإنسان لازم ما ينام الليل قبل أن يعرف الحقيقة المطلقة، يجب ألا ينام الليل. والحمد لله رب العالمين.